بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه، أما بعد، قد رأينا في مجلسنا الأخير من تفسير الآية الرابعة من سورة المائدة التعريف بالصيد وبيان شروطه وبينا أن تلك الشروط منها ما يعود إلى الصائد أي الذي يقوم بعملية الصيد، وأن ثمة شروطا تعود إلى الشيء الذي يصاد، وأن ثمة شروطا أخرى تتعلق بآلة الصيد. والحاصل أن الصيد لا يحل إلا بشروط أن يكون الذي قام بعملية الصيد من يحق له أو يستباح صيده، وهو كل عاقل مسلم أو كتابي، بشرط أن لا يسمي أو يذكر اسم غير الله على صيده، وأن يكون ليس محرما بحج أو بعمرة، وأن يذكر اسم الله تعالى على صيده إذا أرسل آلة الصيد، وأن يكون الصيد مباح الأكل غير مقدور عليه، وأن لا يكون من صيد الحرم، وأن تكون الآلة محددة إلا السن والظفرة والجوارح، أن لا يكون كلبا أسودا. فمجمل هذه الشروط ذكرناها وذكرنا أدلتها وبيان الصحيح مما اختلف فيه لدى أهل العلم. والمسألة السادسة التي سنتطرق إليها اليوم هي بيان الحالات التي يجوز فيها اقتناء الكلاب. فاليوم إن شاء الله تعالى نبين الحالات التي يجوز فيها اقتناء الكلب، بعض الفوائد المتعلقة بذلك، خاصة أن الذي يصطاد بالكلب عليه أن يعلم كل هذه الأحكام التي سنذكرها. فدلت الآية التي شرعنا في تفسيرها، وهي قول عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين، دلت على إباحة اقتناء الكلب للصيد، وإلا فإن الأصل هو تحريم اقتناء الكلب. الأصل هو تحريم اقتناء الكلب، والاقتناء هو ملك الشيء والاحتفاظ به دون بيعه، ومنه القنية، يتخذ الناس الشيء للقنية أي يضعونه للاستعمال في بيوتهم أو في حاجاتهم، لكن دائما القنية لغير البيع. فاقتناء الكلب الأصل فيه حرام، وكما قال أهل العلم لا يقتني الكلب إلا من كان سنوه، من كان مثله، لماذا؟ لكثرة الأحاديث والنصوص في ذلك، إلا ما استثناه الشرع. وما استثناه الشرع هو الذي يقال بجواز اقتناء الكلب فيه، لأن الإنسان يسير مع الدليل الشرعي. آية المائدة جاءت وبينت أن اقتناء الكلب للصيد جائز، ما دام أنه يجوز الصيد بالكلب ولا يمكن الصيد بالكلب إلا باقتنائه، فدلت آية المائدة على جواز اقتناء الكلب للصيد، ودلت السنة على جواز اقتناء الكلب لحراسة الحرث والماشية، والنصوص في ذلك كثيرة، كلها أو أغلبها في الصحيحين. أولا حديث رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. لفظ البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أمسك أي اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم، ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب صيد إلا كلب حرث أو ماشية، أي كلب الذي يتخذ لحراسة المزرعة أو الماشية. الحديث الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قيراط، لاحظوا هذه الأحاديث تذكر القيراط. لكن استمع إلى الحديث الذي بعده وهو الثالث، رواه البخاري ومسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا. والضاري، الكلب الضاري هو الكلب المعلم. لماذا سمي ضاريا؟ لأن صاحبه يهيجه على الصيد، كما أسلفنا أن الكلب المعلم من شرطه أن يرسل فيسترسل، أي يهيج ويغرى بالصيد، أي يعرف أن هذا صيد فيغرى. هذا ايش معنى الضاري؟ قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. اثنين، قيراطان اثنان. لاحظوا الرواية الأولى تذكر قيراط والثانية تذكر قيراطين. ولمسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط. آخر حديث هو ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو كلب غنم أو كلب زرع فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان. فهذه الأحاديث الأربعة برواياتها المختلفة نقف إن شاء الله تعالى عندها ونستخرج منها الفوائد التي يمكن استخراجها، ربما بلغت 11 فائدة. أما الفائدة الأولى فهي تحريم اقتناء الكلاب لغير ما وردت به النصوص. تلاحظ كثرة الأحاديث عن أبي هريرة، عن عبد الله بن مغفل، عن ابن عمر، كلها تبين متى يجوز لك أن تقتني كلبا إلا كلب زرع، كلب صيد، كلب ماشية. فدل هذا على تحريم اتخاذ واقتناء الكلاب لغير ما وردت به النصوص، لأن وجه الدلالة من أين؟ نقصان الأجر، لأن نقصان الأجر لا يكون إلا بمعصية، لا يكون إلا لمعصية كما سيأتي تقريره بعد حين إن شاء الله. وهذه المعصية ارتكبها المقتني فنقص من أجره مقدار قيراط أو قيراطين اثنين. نقول ذلك لماذا؟ لئلا يتعلق أحد بما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى من المالكية، لا يتعلق أحد بما قاله ابن عبد البر في كتابه العظيم التمهيد في الجزء 14 الصفحة 221، يقول: وفي قوله عليه الصلاة والسلام نقص من عمله، أي من أجر عمله، قال ما يشير إلى أن اتخاذها ليس بمحرم، لأن ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل حال، سواء نقص الأجر أو لم ينقص. يعني يريد أن يقول لك لو كان حراما لا يجوز اقتناؤه سواء نقص أو لم ينقص. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: غاية ما في الأمر أنك ارتكبت مكروها فنقص أجرك. قال: فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام. ورد عليه العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال في فتح الباري في الجزء الخامس صفحة الثامنة، قال: وما ادعاه رحمه الله من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازم، بل يحتمل أن يكون ذلك عقوبة. هذه العقوبة لها صورتان، يعني باش تفهم كيف ينقص الله الأجر، كيف، لماذا؟ يذكر الحافظ ابن حجر يحتمل أن تكون ذلك عقوبة، إما بعدم التوفيق، ما يوفقوش الله عز وجل لعمل عمل بمقدار قيراط أو قيراطين من الأجر، يعاقبه الله بأن لا يوفقه إلى عمل عمل فيه أجر قيراط أو قيراطين. قال: وإما أن المراد بالنقص هو الإثم الحاصل باتخاذه، الحاصل باتخاذه. قال: فيوازي قدر قيراط أو قيراطين من الأجر، فينقص من ثواب المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم. وهذا هو الصواب سبحان الله. يعني الأصل أنه إذا سمعت شيئا ينقص الأجر، فالأصل أنه لم ينقص إلا لأجل أنه محرم، لأن كما أنه معروف أن الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك إن هناك سيئات تذهب الحسنات، وعلى رأسها رأس السيئات كلها الكفر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الشرك هذا ينقص العمل، ينقص الحسنات. ومن الذنوب المن والأذى في الصدقات، إنسان يتصدق ثم يمن: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يذهب ذلك المن والأذى، يذهب تلك الحسنات. وكذلك من السيئات التي تحبط الأعمال هو الصلاة، ترك الصلاة، من ترك صلاة تخرج عن وقتها، فمن ترك صلاة العصر حبط عمله. قلنا تخصيص صلاة العصر بالذكر ليس للحصر، من ترك صلاة العصر حبط عمله. قل العلماء كل صلاة يتركها المرء تخرج عن وقتها تحبط العمل، لكن خص بالذكر صلاة العصر لأن في ذلك الوقت يكثر سعي الناس خلف تجاراتهم وأموالهم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كان حديثه عليه الصلاة والسلام موافقا للواقع الذي كان يراهم عليه، أنهم كانوا ربما غفلوا. والذي يذهب إلى دول المشرق يلمس هذا لمس اليد، أن في بعد العصر يكثر الناس كلهم يخرجون لقضاء حوائجهم، أي وقت العصر قبيله أو بعيدة، فينشغلون بالصفق والأسواق وغير ذلك فتضيع صلاتهم، بدليل أنه قال في رواية أخرى: من فاتته صلاة العصر وتر أهله وماله. أي الشيء الذي كنت تسعى إليه المال لتحصله وتطعم أهلك، وبعت صلاتك من أجلهما، ينقصهما الله عز وجل ويذهبهما ويمحق بركتهما. المهم الذي عليه جمهور العلماء هو تحريم اقتناء الكلاب لغير ما ذكر. ماشي، نعود إلى الصيد، وهي المسألة الثانية. ما دام أنه يجوز اقتناء الكلب للصيد، فما حكم ولوغ الكلب المأذون في استعماله للصيد؟ لا شك أن كلب الصيد إذا أرسلته بماذا سيمسك صيده؟ سيمسكه بأسنانه، بنابه. فلا شك أن المسألة تثار هنا: هل يجب على الصائد أن يغسل صيده 7 مرات أولاهن بالتراب ولا لا؟ وهذه مسألة في الحقيقة مبنية على حكم ولوغ الكلب التي كثر فيها الكلام. والولوغ لابد أن نعلم، الولوغ هو اللعاب الذي يتركه الكلب إذا أراد أن يشرب أو يأكل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولوغ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ماذا يريد أن يفعل بالإناء؟ يريد أن يشرب. فهذا هو الولوغ، يدخل لسانه ويقصد الشرب ويقصد الأكل. هذه المسألة أصلا ولوغ الكلب كثر فيها الكلام قديما، واختلف العلماء في حكم ولوغ الكلب، بل في الكلب تماما. فمنهم من قال: الكلب نجس كله، شعره وولوغه. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، متشددين، والشافعية متشددون في مسألة الكلب. كله نجس، أي لو مسست شعره وجب عليك غسل ما مسه شعر الكلب. منهم العكس تماما، عكس قول الشافعية، وهم مالكية رحمه الله تعالى، قالوا بطهارة الكلب كله، طهارة شعره وطهارة ولوغه، كله طاهر. والمذهب الوسط الصحيح إن شاء الله تعالى هو أن الأصل في الأعيان، الأصل في الأشياء شو؟ الطهارة. ولا يجوز لأحد مهما كان أن يقبل قوله في شيء بأنه نجس إلا بدليل. وقد قام الدليل على نجاسة سؤر الكلب، على نجاسة سؤر الكلب. أما الدليل على نجاسة الكلب فليس هناك نصف دليل، إنما من قال بنجاسة الكلب قاسه على الولوغ، وهذا لا شك أنه بعيد كل البعد. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 21 الصفحة 30 بعد 500 ذكر نزاع العلماء في الكلب وولوغه، فقال: وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على 3 أقوال. أحدها أنه طاهر حتى ريقه، قال: وهو قول الإمام مالك رحمه الله. والثاني: نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. قال: والثالث: شعره طاهر وريقه نجس، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد. وهذا قال: وهذا أصح الأقوال، تفرقة بين ولوغه وشعره، في حديث مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 أولاهن بالتراب. شو تفهم من كلمة طهور؟ أنه كان نجسا، فلا يقاس الولوغ أيضا، لا يقاس شعر الكلب على ولوغه. قال: وهذا أصح الأقوال، فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس. انتهى كلامه رحمه الله. إذا مس يدك أو ثوبك ظاهر بدن الكلب فهذا لا ينجس. في موضع آخر قال في المجلد نفسه: قال: وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله بين لنا كل شيء صغير وكبير يتعلق بعباداتنا ومعاملاتنا. فإذا كان كذلك، شوف ابن تيمية قرر لك القاعدة، فإذا كان كذلك فقد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 أولاهن بالتراب. وفي الحديث الآخر: إذا ولغ الكلب. فأحاديثه كلها عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا ذكر الولوغ. كل حديث يذكر لك فيه هذا الأمر يقول لك الولوغ هو اللي ناجس، يعلق الأمر بالولوغ، فلم يذكر سائر الأجزاء، فلم يذكر سائر الأجزاء. ماشي. يقول رحمه الله، شوف هناك شي استدل: وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث، ولا بد لمن اقتناه لأجل هذه الأشياء الثلاثة، لا بد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار إذا ركب عليه. بعض الناس قال لك بلي البغل والحمار محرم الأكل، لا محرم، إذا قال لك ناجس، لا، ما دخل، لا نخلط الأمور، ليس كل ما حرمه الله فهو ناجس، لكن كل شيء نجسه الله نجس فهو محرم، لكن ليس كل شيء محرم نجس. مثلا الميسر، الأصنام محرمة أي لكن ليست نجسة. لو مس إنسان أعواد القمار هذيك، النرد مثلا مسه، هل صار راح يغسل يده؟ لا. إذن ليس كل محرم ناجس، لكن كل شيء ناجس محرم. فقال: فالقول بنجاسة شعورها أي الكلاب من الحرج المرفوع عن هذه الأمة، يعني حرج كبير القول بنجاستها، فلا دليل، بل من قال بنجاستها كالشافعية هؤلاء حرجوا على هذه الأمة. المهم، إذا ثبت أن ولوغ الكلب نجس، مفهوم؟ ولوغ الكلب نجس، فما حكم الصيد الذي يمسكه؟ أمسك الكلب صيدا ونحن نعلم أن ولوغه نجس، فما حكم الصيد؟ مفهوم هذا؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الموضع نفسه، وقال بمثله أيضا في الجزء 19، قال، طبعا شبيه لك باللعاب، ما يصيب الصيد مو بس لا يجب غسله، لا يشرع غسله. الكلب إذا أمسك الصيد ليس بواجب عليك أن تغسله، إن غسلت فإنك تغسله لأمر آخر، فهم؟ لأنك ستذبحه وتغسله، طبعا الناس تغسل اللحم إذا أرادت أحيانا وتطبخه. فالغسل لأجل النجاسة هذا لا يشرع، وهو من التنطع في الدين. يقول رحمه الله: ولعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بغسل ذلك، فقد عفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة، عفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة. إنسان لا يحتاج الكلب، كان عندي إناء مثلا جاء الكلب ليشرب، أنا لا أحتاج إلى هذا الكلب، فر الكلب وأمسكت الإناء، يجب علينا غسله. لماذا؟ لأن الكلب هذا ليس يعني أن يشرب من الإناء ليس عنده علاقة بالحاجة، بخلاف الصيد أنا أستعمله للحاجة ليمسك الصيد بأسنانه، فكيف يوجب الله تعالى غسله؟ قال: فدل ذلك على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم. هذا مذهب شيخ الإسلام، شو يقول لك؟ كأنه يقر بنجاسته ولكن عفى الله عنه، لكن هناك موقف ثاني، موقف ثاني مش قالوا؟ قالوا بأن سؤر الكلب، كلب الصيدة، طاهر دون غيره من الكلاب، وهذا القول ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. قال: واستدل بذلك على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب. شوف يعني مواقف العلماء من سؤر كلب الصيد، منهم من حكم بنجاسته لكن يعفى عنها. القسم الثاني